قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
الباب الثاني الذي سمعنا القراءة فيه الآن هو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به والتجأ إليه. والله تبارك وتعالى يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وكل شيء تخافه وتخشاه تهرب منه، وهذه قاعدة معروفة، إلا الله تبارك وتعالى تخافه وتخشاه ولكن تهرب إليه. فعلى المسلم إذا أراد أن يستعيذ فلا يستعيذ إلا بالله، وإذا أراد أن يلتجئ فلا يلتجئ إلا إلى الله، وإذا أراد أن يطلب شيئا فلا يطلب إلا من الله، فهو النافع الضار. هذه الأحاديث، هذه الآية الكريمة، يقول ابن كثير رحمه الله في شرحها: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. فأنت تستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، وحينما تستعيذ به أي تلجأ إليه وتطلب منه أن يدفع عنك شر الشيطان وشركه. هنا المؤلف يبين، يقول: الاستعاذة هذه عبادة، وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله جعله شريكا لله في عبادته، ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق. هذا يبين لنا على أن المسلم لا يجوز له أن يلتجئ إلى غير الله في أي أمر من الأمور، بل عليه أن يسند أموره كلها إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هو النافع الضار، وهو الذي يدفع عنك الشر، وهو الذي يجلبك الخير، يجلب لك الخير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا يعمل ذلك إلا الله تبارك وتعالى. هو يذكر هذه الأشياء ليبين فيما بعد على أن هناك جماعة من الناس يلجؤون لأصحاب القبور وللأولياء وللجن كما سيأتي في هذه الآية وبيانها، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. ففي هذه الآية الكريمة، وهي قوله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي أنه كان في الجاهلية جماعة من الإنس يستعيذون بجماعة من الجن ويخافونهم ويرجونهم، والله تبارك وتعالى سلطهم عليهم حتى صاروا يخافونهم خوفا شديدا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية قال ابن كثير في تفسيرها: أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي الجن يقولون ذلك القول، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في جاهليتها، يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم. كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا. هنا ابن كثير يعطينا المثل لهذه الآية، يقول في الجاهلية كانت عادة الناس الذين لا حكومة لهم ولا سلطان عليهم إذا حدث من إنسان شيء ماذا يصنع حينما يريد أن يدخل تلك البلد؟ لا يدخل إلا في جوار ذلك الرجل الذي هو مسؤول عن تلك القبيلة أو عن ذلك البلد، بمعنى أنهم حينما يذهبون إلى مكان آخر وأرادوا أن يدخلوا ذلك المكان لا يدخلون إلا في جوار رجل يمنعهم ويحميهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف يدعو الناس إلى الإسلام، وحينما دعاهم ولم يستجيبوا له بل ردوا عليه ذلك الرد القبيح أو يعني أغاروا بسفهائهم أو قالوا سفهائهم أن يعملوا مع الرسول الأمور التي لا تنبغي، ومنها أنهم رموه بالحجارة حتى أدموا عقبه، فكان ردهم عليه ردا قبيحا. وكان في الطريق حينما كان راجعا من الطائف والسفهاء يلاحقونه ويرمونه بالحجارة، قال دعاه المعروف حينما جاءه جبريل وقال إن الله تبارك وتعالى قد أمر ملك الجبال أنك إذا أردت أن يطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين العظيمين بالطائف فليفعل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. صبر عليهم. حينما أراد أن يدخل مكة لم يستطع أن يدخل مكة إلا في جوار رجل من عظمائهم أي يمنعه من أعدائه لأنهم سيتسلطون عليه وسيقتلونه، فدخل في جواره هو الجبير بن مطعم. هكذا كانت الأحوال في الجاهلية، أي أنهم إذا أرادوا أن يدخلوا البلد الفلاني لا يدخلونه إلا بجوار رجل من أهل تلك البلد. من الأمثلة القريبة قبل 80 عاما في هذه البلاد وفي الذهاب من هنا إلى مكة، ما كان الحجاج يستطيعون أن ينتقلوا من قرية إلى قرية من واد إلى وادي حتى يصلوا مكة إلا بجوار رجل من القبائل الموجودة في هذه الطريق. هذا قبل 80 عاما تقريبا، يعني قبل أن استتب الأمر للملك عبد العزيز رحمه الله. كلكم ممكن تسألوا الكبار كبار السن وترجعوا للكتب منها مرآة الحرمين ليبينوا لكم على أن الحجاج لا ينتقلون من المدينة إلى مكان آخر مرحلة أو مرحلتين إلا في جوار هذه القبيلة التي تملك هذه الأماكن، فيدفعون لهم إتاوة ويحمونهم حتى إذا انتهوا إلى حدودهم قالوا خلاص نحن لا نضمنكم في الجهات الأخرى، فتأتي القبيلة الأخرى وهكذا حتى يصل الحاج إلى مكة. هذا شيء معروف في التاريخ القريب. ولم يأمن الناس على أنفسهم وأموالهم ودمائهم إلا بعد أن استتب الأمر للملك عبد العزيز رحمه الله، فهو الذي أمن السبل أمن الطرق بحيث أنه أقام الحدود على الناس. والله تبارك وتعالى قد أخبر على أن في إقامة الحدود حياة ولكم في القصاص حياة. حينما يدخل الإيمان في قلوب الناس وتطبق الشريعة بأحكامها يأمن الناس على أموالهم وأنفسهم ودمائهم. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم أن رجلا جاء إلى رسول عليه الصلاة والسلام يشكو إليه الفاقة، يعني يشكو إليه الحاجة، رجل فقير ليس عنده شيء لنفسه ولأسرته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يرد عليه شيئا لأن الرسول يمر عليه الشهر والشهرين والثلاثة الأهلة كما تقول عائشة رضي الله عنها لا يوقد في بيته نار وإنما غذاؤهم الأسودان الماء والتمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه شيئا لأن ما عنده شيء حتى يعطيه. وبعد قليل دخل رجل آخر فشكى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قطاع الطريق. قطاع الطريق أي الذين ينهبون الناس ويأخذون أموالهم ويقتلونهم إن لم يعطوهم ما يريدون منهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لم يرد عليه وإنما التفت إلى عدي بن حاتم، وعدي بن حاتم الطائي كان موجودا، فقال له يا عدي هل تعلم الحيرة؟ قال لا أعلمها ولكن نبئت عنها، يعني أخبرت عنها. قال لئن طال بك زمان لترين الضعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. يقول له لئن طال بك زمان لترين الضعينة، يعني المرأة تركب على البعير وتسافر من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. يقول عدي رضي الله عنه فقلت في نفسي، يعني لم أتحدث مع الرسول بلساني وإنما قلت في نفسي، فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ يقول قلت في نفسي أين دعار طي؟ الدعار معناه قطاع الطريق الذين قد سعروا البلاد، يعني أوقدوها نارا. يقول أين يكونون في ذاك الوقت الذي تسير فيه المرأة من الحيرة إلى أن تصل مكة لا تخاف إلا الله؟ أين يكون هؤلاء الذين يقطعون الطريق ويأخذون أموال الناس؟ ثم يقول قال له أيضا في نفس الحديث وهو في الصحيحين، ولئن طال بك زمان لتفتحن كنوز كسرى، يعني المدائن. قال قلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم. ثم قال ولئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كفه ذهبا أو فضة يريد أن يتصدق به فلا يجد من يأخذه. هذا الكلام كله إجابة على أسئلة أولئك الذين دخلوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي سأله المساعدة لأنه يشكو الفاقة والحاجة، الجواب عليه قوله لهذا الرجل لئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كفه من الذهب والفضة يريد أن يتصدق به فلا يجد من يأخذه. وكذلك الرجل الذي اشتكى قطاع الطريق أجابه بقوله للمرأة أنها ستسافر من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. الشاهد من هذا أن عدي بن حاتم يقول طال بي الزمن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لئن طالت بك الحياة لترين هذه الأشياء. قال طال بي الزمن حتى رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، وكنت في من فتح كنوز كسرى، هو نفسه، وكنت في من فتح بلاد كسرى ولبس التاج، تاج كسرى على رأسه. ثم قال لمن يحدثه ولئن طال بكم زمان لترون ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من أن المال سيفيض حتى لا يجد الإنسان من يتصدق عليه. ما هو السبب الذي جعل الناس أن يصلوا إلى هذه الحالة بحيث أن المرأة تسافر من بلد إلى بلد لا تخاف إلا الله؟ حديث آخر، خباب لما كان عند الكعبة وكان يعذبون من المشركين المسلمون وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام ألا تدعو لنا؟ ألا تنتصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ غضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كان من قبلكم يؤتى به فينشر بالمنشار قسمين لا يرده ذلك عن دينه. ثم قال له لأن طال بكم الزمان لتفتحن هذه البلاد وليسير الراكب من صنعاء إلى مكة لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هذا كله تحقق في حياة الصحابة، أولا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في حياة الصحابة تحقق ذلك كله. السبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس كما قلنا إلى تصحيح القلوب، لأنه يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلما صلحت القلوب طاعتها الجوارح، ولهذا جاء في الحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمتى يسلمون من لسانك ومتى يسلمون من يدك؟ حينما يؤمن قلبك. فإذا آمن قلبك وعرفت أنك ستعاقب على أي شيء ترتكبه في هذه الدنيا، إن لم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة. إذا آمنت بذلك آمنت بالبعث وعلمت أن هناك حساب وعقاب. إذا كان الأمر كذلك صلحت القلوب وصلح الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت دعوته كذلك إصلاح القلوب، فلما صلحت القلوب صلحت الجوارح. هذا الحديث أو هذه الآية تبين لنا على أن الناس كانوا في الجاهلية بهذه الصورة، أي أنهم يخافون من الجن ويخشون منهم، فإذا نزل الواحد في أي واد من الأودية وهو مسافر أو في قفرة من القفار ماذا يقول؟ يقول هذا الكلام، يعني يستعيذ بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء يسوءهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعني يعوذون بهم أي يستعيذون بهم ويطلبون منهم أن يحموهم وأن يدفعوا عنهم الضر. فهذا الحديث يبين، هذه الآية تبين أن المشركين كان هذا حالهم، حالهم ضرب المثل بأن حالهم مع أنفسهم، أي أن القبيلة مع القبيلة، الرجل مع القبيلة الأخرى، يطلب أن ينزل في جوار شخص حتى يحميه ويمنعه من الأعداء. فكذلك في الجاهلية لما ينزل الشخص هذا الوادي أو هذا البر، هذه الكفار الموحشة، ويخاف على نفسه، ماذا يصنع؟ ما يلجأ إلى الله، يلتجئ إليه ويستعيذ بالله كما سيأتينا البديل لهذا العمل الذي كانوا يعملونه، إنما يأتي ويقول أعوذ بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبني شيء بسوء، يعني يستعيذ بكبير الجن الموجود في هذا الوادي في هذه البراري أن يدفع عنه الشر من السفهاء الموجودين من الجن الآخرين. هكذا كانوا يعملون. يقول هنا كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته، يعني رئيس الجن يجعلونه كالرجل الكبير في القبيلة، فحينما يأتي الإنسان وهو يخاف فيدخل في جواره وفي ذمامه حتى يمنعه من السفهاء. فكذلك يعملون حينما ينزلون تلك الأماكن، يستعيذون بكبير الوادي أي برئيس الجن من الجن حتى لا يصيبهم بسوء. قال فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بلاد يلوذون بهم في يعوذون بهم من خوفهم منهم، زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، إلى أن قال، قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم رهقا أي خوفا، وقال العوفي عن ابن عباس فزادوهم رهاقا أي إثما، وكذا قال قتادة. قال وذاك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إذا نزل في هذا الوادي وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، يريد كبير الجن. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا، ثم نقل عن العلماء تفسيرهم لهذه الآية وما يشابهها، كما قال تبارك وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، يعني الإنس يقدم للجن خدمة وهو تنازل عن دينه، وهذا الشيطان يقدم له تلك الخدمة، من هذه الخدمة يقضي له بعض الحوائج لأنه يمتثل أمره ويخبره بشيء من المغيبات. الجن في الأصل لا يعلمون الغيب المطلق، الغيب تعريفه ما غاب عنك، يعني الشيء الذي خارج عنا الآن من وراء هذا الجدار غائب عنا ولا نعلمه. الشياطين تمشي وتدور في هذه الأماكن وتعرف أشياء قبل أن يعرفها الشخص فتأتي تخبره بذلك الأمر، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الشياطين الذين يسترقون السمع حينما يسمعون كلمة من الملك يغرغر بها ذلك الشيطان بإذن ذلك الكاهن ويضيفون عليها 99، يعني كلمة واحدة سمعوها صدقا ثم يضيفوا عليها 99 من الكذب، حتى يقال حينما يتحدث بذلك الشيء الذي هو صدق حينما يأتي بالكذب الآخر يقولون ألم يقل في وقت كذا كذا وكذا، ألم يخبر بشيء وكان خبره صحيحا، بحيث أنه يستطيع أن يستدرجهم فيصدقونه في الأمور الأخرى التي هي كذب وافتراء وأنها ليست من الله تبارك وتعالى وإنما هي من الشيطان. فهذا المسترق للسمع يسمع كلمة ثم يأتي ويخبر وليه. مثلا لو أنه يبعد عنا الآن 100 كيلو أو أكثر من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أعطى للشياطين أي للجن قدرة، وما يعملونه ليس من علم الغيب. ودليل هذا كما في كتاب الله تبارك وتعالى في قصة بلقيس، قال نفر من قال إيش تحفظ الآية، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فالله تبارك وتعالى أعطاهم القدرة أي الجن والشياطين، أعطاهم القدرة على أشياء محدودة ومعينة. فهو لما يأتيك من بلد بعيد يأتي لهذا الرجل الذي تولاه ويخبره بأمر حدث في ذلك البلد، هذا الحدث الذي حدث هو غيب عنا لا نعلمه، فحينما يخبره به بعد فترة يتبين ذلك الأمر فيقال على أنه جاءه بخبر لم يعرفه إلا هو، فيضيف إليه الأشياء الأخرى التي يستطيع أن يعمل حولها ما يستطيع به إفساد عقائد الناس وأخذ أموال الناس. وهو يقول هذا الشيطان الذي يستخدمه الإنسي يستطيع أن يقضي له بعض الحوائج، قد يسرق له بعض الأشياء يسرقها، قد يأتيه بفاكهة غير موجودة في هذه البلد، مثلا أكثر من 100 كيلو زيادة في فواكه موجودة هناك لا توجد هنا، يسرق منها ويأتي يقدمها له، فيقدم هذا الرجل للمساكين أمامه فيقول يأتي بالفاكهة في الوقت الذي لا توجد فيه. الشاهد من هذا على أن هذه الجن تنفع هؤلاء هذه المنفعة في الدنيا، ولكن هذه المنفعة هي شرك بالله تبارك وتعالى. قال واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه، لأن الجن لا يخدمك وهو شيطان إلا إذا تنازلت له عن شيء من دينك، ومن تلك الأشياء أنك تعظمه وتخافه وتخشاه، لذلك يقدم لك هذه الخدمة. قال المصنف فيها أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. ثم ذكر الحديث الذي هو فيه البديل للإسلام وللمسلمين. الآية تقول أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهقا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك العمل الذي يعمله الجن مع الإنس،